المسألة لأن هناك شبهات
نعم
للمجيزين للموالد، كنا نود أن نفندها وأن نبينها وأن نرد عليها
نعم
بما لا يدع مجالا للشك ولا للريب، ولكن بما أنها أتت فنجيب بشيء من السرعة.
نعم
ابتداء لا بد وأن تعي أخي الحبيب أن أهل السنة والجماعة من أهم مميزاتهم الأمانة العلمية، فهؤلاء بفضل الله عز وجل يبحثون في الأدلة الشرعية ويأخذونها من مظانها من الكتاب وصحيح السنة ومن
نعم
الأمهات والكتب والمراجع، ليس كالطرقيين وليس كالصوفيين وليس 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 كهؤلاء المبتدعة الذين يؤلفون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه.
نعم
فأنت إذا استدللت بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبفعله، فإننا نقول ابتداء إن قولة عمر نعمة البدعة هذه، هذا إنما يقصد به البدعة بالمعنى اللغوي ولا يقصدها بالمعنى الاصطلاحي. ثانيا، إن قلت بالاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث، فإننا نقول لا بد ألا تنتزع فهم الحديث بعيدا عن سبب وروده، لأن أهل البدع وأرباب الأهواء يفعلون ماذا؟ يأتون بالآية وقد انتزعوها من السياق، وينتزعون هذه الآية من سبب نزولها ويبعدون سبب النزول، كذلك في الأحاديث يبعدون أسباب الورود حتى لا تستطيع أن تفهم مناسبة الحديث ولا أن تستنبط منه حكما شرعيا صحيحا، وهذا من أسباب الضلالة عياذا بالله
هو
تبارك
كان الأمر
وتعالى.
كان الأمر في الصدقة، والصدقة أمر مشروع.
أنا أريد أن أقول أن من سن في الإسلام، من سن يعني ليس من اخترع، ولكنه من أحيا سنة قد ماتت فإنه بهذا يكون له الأجر، أو أنه قد أظهر هذه السنة وبينها للناس من بعد ما جهلوها.
يعني من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
هذا الحديث فيه كلام ومقال لأهل العلم.
نعم، لكن هو يعني من باب أننا نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول جاهدين أن نبين للناس الحق.
هذا مقصدي، أننا لا بد وأن نفهم هذه المسألة، ولا بد وأن نستوعب أسباب ظهور البدعة وأن نوظف هذا. كل هذه الأسئلة التي سألها أخي أستطيع أن أجيب عليها بشيء واحد، أن هذا كله من الأمور المحدثات. سيسألني سائل وهذا سؤال يجب علي، يقول كما تفضلتم قبلا، يقول أن السنيين أو أن السلفيين أو أن أمثال هؤلاء يحرمون على الناس دينهم، فما هي القيود وما هي الضوابط وما هو حد البدعة الذي أعرف به وأستطيع أن أميز به بين العمل الصحيح المقبول وبين العمل المحدث المبتدع؟ أقول قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصفا صريحا لما يطلق عليه لفظ البدعة، قال في نقاط: أولا، يطلق لفظ البدعة على ما عارض السنة قولا وعملا واعتقادا، فكل هذا يطلق عليه لفظ البدعة. ثانيا،
شيخ علي لحظة واحدة، احنا بنتكلم دلوقتي قد يكون يسمعنا من أهل العلم الأفاضل ويسمعنا من عوام الناس.
أبين،
أهل العلم هم يفهمون هذا الضرب أنه يقيس الأمر مقياسا شرعي على الكتاب وعلى السنة وعلى أقوال سلف الأمة ويرى الخطأ والصواب ويسير فيه، لكن الرجل العامي اللي موجود اللي بيسمع من الشيخ علي، بيسمع من الشيخ وليد، بيسمع من فلان، بيسمع من علان، واحيانا يسمع من الشيخ علي ما يخالف كلام الشيخ وليد، فالرجل بيتخبط. هو الرجل الان يتكلم كرجل عامي. نقول يعني انا عاوز يعني ما ادخلش في ضرب ان انا اشتت معايا، اقول يا اخي الكريم، اذا وافق هذا الكلام الذي يفعلونه الان وافق فعل الصحابة وما كان عليه سلف الأمة وما توارثت به الأجيال المؤمنة التي تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير. لكن أنت عشان تيجي تقول لي قراءة القرآن في المسجد في ساعة الجمعة، أنت تشوش على المصلي وأنت تقرأ، فالمصلي أصلا لا يشوش عليه حتى وإن كان بقراءة القرآن.
يا شيخنا الحبيب بارك الله فيك، أنا أحب بس أن أقول أن الناس بالفعل في حيرة واضطراب، نحن نسمع هذا ليل نهار، يقولون لنا أنتم تقولون قولا ثم يأتي أحد في نفس القناة فيقول كلاما آخر ومضاد. هذا الرجل الذي يقول ببدعية الختان، هذا الرجل الذي يقول بتحريم النقاب، هذا الذي يسفه من اللحية. أنا سمعت بالأمس لرجل يعني يشار إليه بالبنان في قناة لا تتقي الله تبارك وتعالى ولا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، وقد استضافه ممثل ماج أراد أن يستخرج منه استهزاء وسخرية بأهل السنة والجماعة، وقد فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس في شتات يقولون فلان الأستاذ الدكتور الأزهري كذا إلى غير ذلك، أو الشيخ فلان الذي يسير الناس له تبعا إلى غير ذلك. من نصدق ومن نكذب؟ نحن نقول الآن معذرة أن اتباع الكتاب والسنة هذا الكلام ليس كافيا، لأن كل أحد يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نضع ضابطا وهو فهم الأصحاب الأولين، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفهم سائر أصحاب النبي للكتاب والسنة. لهذا أنا أحب بس أن أقول إجمالا سريعا، يبقى كل ما عارض السنة، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أنه بدعة. كل ما لا يمكن أن يشرع إلا بتوقيف ونص ثم قام صاحبه بخلاف ذلك فهو أمر محدث. كل ما استحسنه بعض العلماء من المتأخرين على الخصوص ولا دليل على تخصيصه فهو أمر محدث مبتدع. كل عبادة ترتكز على حديث ضعيف أو موضوع كصلاة الرغائب وكصلاة ليلة المولد فهي أمر محدث مبتدع. كل غلو في العبادة على الحد الذي رسمه الشارع فهو أمر محدث مبتدع. كل عبادة قصرها الشرع فوضع الناس لها قيودا بزمان أو مكان وليس في
يعني
مثل
زي يوم
هذا
الخميس اللي هو بيتكلم فيه
ليلة الخميس إلى غير ذلك، فكل هذا أمر محدث. ويمكن للأخي معرفة كل هذه البدع بمراجعة كتاب يقال له الإبداع في مدار الابتداع. طب الكتاب ده لمين؟ للشيخ علي محفوظ. مين الشيخ علي محفوظ؟ ما الوقت لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. من الشيخ علي محفوظ؟ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
نعم بارك الله.
الشيخ علي محفوظ له كتاب يقال له الإبداع في مضار الابتداع، أنصح كل مسلم بمراجعة هذا الكتاب.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. شيخنا الشيخ وليد، الشيخ علي دخلنا في
كلام أصول
كلام أصول كتير أوي، لكن إحنا عاوزين نعرف أثر البدع على الناس. هي توجدت البدع وعرفنا أن البدع هي ما خالف أصل الشرع ولم يفعله الصحابة ولم يفعله من جاء من بعدهم، لكن إيه أثر البدع على الناس إذا انتشرت البدع؟ ابن عباس يقول لا يأتي زمان على الناس إلا وتموت فيه سنة وتحيا فيه بدعة، فإذا جاء القوم يغيرون البدعة إلى سنة قالوا إنكم أتيتم إلينا بدين جديد. طيب البدعة اللي انتشرت الآن في الموالد وفي الأفراح وفي وفي وفي, وفي